بسم الله والحمد لله وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وأصحابه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالدينا ولجميع المسلمين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: فصل. وينبغي ألا يقصد به توصلا إلى غرض من أغراض الدنيا من مال أو رياسة أو جاه أو وجاهة أو ارتفاع على أقرانه أو ثناء عند الناس أو صرف وجوه الناس إليه أو نحو ذلك، ولا يشين عند المقرئ إقراءه بطمع في رفق يحصل له من بعض من يقرأ عليه، سواء كان الرفق مالا أو خدمة، وإن قل ولو كان على صورة الهدية التي لولا قراءته عليه لما أهداها إليه.
بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على رسوله الأمين. ما زال في ذكر آداب ما ينبغي أن يكون عليه قارئ القرآن وطالبه. قال: وينبغي ألا يقصد، يعني قارئ القرآن وكذلك طالبه ومعلمه، توصلا إلى غرض من أغراض الدنيا. وهذا إنما يصطف الله عز وجل به من يشاء من خلقه، لأن النفس البشرية مجبولة على التطلع لما فيه مصلحتها، والمصلحة الكبرى هي أن يتقرب الإنسان إلى ربه. ولكن حينما يرى هذا الأجر آجلا في نظره، وإن كان عاجلا حقيقة وهو آجل كذلك، لأنه يستبعد ذلك، فإنه ربما طلب العاجل مما يلمسه ويحسه ويظنه بجهده من مال، فتجد أنه يبتغي بقراءته أو علمه أن يكون مردوده المادي كما يقولون كثيرا.
السلام عليكم.
السلام عليكم.
السلام. تسجيل الحلقات قراءة القرآن
ما أدري والله، ما جانا شيء عليها.
ما في شيء.
إيه.
السلام عليكم.
عليكم السلام. كذلك يعني ربما يطلب بتعلمه الرئاسة، وهذا وللأسف لا نقول لمسناه، بل وجدناه من بعض طلبة العلم، تجد أنه يقرأ القرآن ويتعلم، يقول لكي أرأس جهة معينة، بسبب إيش؟ أن هذا المكان شاغر. وهذا لا شك أنه ممن طلب. عليكم السلام، حياك الله. أغراض الدنيا، وأغراض الدنيا يفسد عليه ما طلبه من غرض الآخرة، لأنه كما جاء في الأثر: لا يجتمع غبار في سبيل الله ودخان جهنم. كذلك ربما يطلب بشيء من هذا العمل الديني جاها، فيريد أن يكون إيش؟ ذو وجاهة عند الناس، يقدرونه ويتلمسون حاجاته ليقضونها له. فهذا لا شك أن هذا قادح في علمه وطلبه، بل ينبغي له أن يخلص النية لله عز وجل، ولا يريد إلا وجه الله. وأما ما عند الناس فإنه يستغني عنه ما استطاع. وذلك جاء في الأثر أن رجلا قال: يا رسول الله، كيف يحبني الله ويحبني الناس؟ قال: ازهد فيما عند الناس يحبك الناس. قال: أو ارتفاع على أقرانه، يريد إيش؟ أن يكون يشار له أن فلان ترى أحسن أبناء جيله. أو ثناء الناس، لكي بعض الناس يطلب العلم يقول: حتى إيش؟ أكون بمنزلة الشيخ الفلاني ويتكلم في الناس. هذا نسأل الله العافية، طلب العلم لغرض من الدنيا. قال: أو صرف وجوه الناس إليه ونحو ذلك. قال: ولا يشين، أي لا ينقص قدر المقرئ، يعني المعلم للقرآن، إقراؤه بطمع في رفق يحصل له. الظاهر أن ضبطها إيش؟ رفق، ما هو رفق. الرفق كل ما كان إيش؟ إرفاقا به. فالقرض رفق، لأنه يراد به إرفاق الطالب لقضاء حاجته ثم إرجاع بدله. كذلك لا يشين المقرئ إذا حصل على هذا الرفق، سواء رفقا ماليا، يعني إيش؟ أنه جاء من يعطيه من غير إيش؟ اشتراط، أو جاء من يخدمه من غير إيش؟ اشتراط، فإن هذا لا يضر. وذلك قال ولا يشين المقرئ إقراؤه بطمع في رفق يحصل له من بعض من يقرأ عليه، سواء كان الرفق مالا أو خدمة وإن قل. قال ولو كان على صورة هدية، بعض الناس ربما إذا جاب الشيء هو يريد أن يكافئه يقول هذه هدية. قال التي لولا قراءته عليه لما أهداها إليه. أنت عندك ولا يشين ولا ويشين؟
ولا يشين. ولا يشين كذا نقض الكلام الأول صح؟
لا لا لا، يعني لا ينقصه، يشينه بمعنى ينقصه.
نعم.
قال النبي صلى الله عليه وسلم ما كان الرفق في شيء إلا زانه.
نعم.
وما نزع من شيء إلا شانه، يعني أنقصه. نعم، يعني أن هذه الأشياء إذا حصلت من غير اشتراط جاءت تبعا فإن هذا لا تنقص الأجر. نعم.
طيب شيخنا كده ما يكون هنا قد أول شيء في الفقرة.
لا.
لا ينبغي وينبغي اللي يقصد به توصل إلى غرض من أغراض الدنيا.
لا 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 ما ينقضه، لأن الأول كان قصده هذا الشيء.
نعم.
هذا ما كان قصده، إنما جاء إيش؟
هدية.
أيوة جاء تبع، ما هو بقصد. وقال ولا يشين المقرئ إقراؤه بطمع، يعني إيش؟ أنه يعني يود أنه إذا جاء الشيء يعني بسبب هذا من غير اشتراط. أيوة ما في شيء.
قال تعالى من كان يريد حرث الآخرة نزد له في حرثه، ومن كان يريد حرث الآخرة حرث الدنيا نؤته منها وما له في الآخرة من نصيب.
وذلك جاء في الآثر أن الرجل يقاتل للمغنم وللشهادة، فإن هذا ما يضره، لأنه أراد إيش؟ الشهادة ثم المغنم إن لم يصب الشهادة. نعم.
وقال تعالى من كان يريد العاجلة عجلنا له فيها ما نشاء لمن نريد. قال عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من تعلم علما يبتغى به وجه الله تعالى.
عندي مما يبتغى.
مما
شوف قال من تعلم علما مما يبتغى به وجه الله، تعلم لغرض، أما من تعلم لله ثم يصيب به ما يكون تبعا له فإن هذا لا يضر. ولذلك ما زال بيت المال يعطي الأئمة جعلا على هذه وأرزاقا على هذه، يعني التفرغ لهذه العبادات، ولا ينقص ذلك من أجرهم شيئا. نعم.
قال من تعلم علما مما يبتغى به وجه الله تعالى لا يتعلمه إلا ليصيب به عرضا من الدنيا لم يجد عرف الجنة يوم القيامة. رواه أبو داود بإسناد صحيح، ومثله أحاديث كثيرة. وعن أنس وحذيفة وكعب بن مالك رضي الله عنهم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من طلب العلم ليماري به السفهاء أو يكاثر به العلماء أو يصرف به وجوه الناس إليه فليتبوأ مقعده من النار. رواه الترمذي من رواية كعب بن مالك وقال أدخله النار. قال رحمه الله تعالى فصل وليحذر كل الحذر من قصده التكثر بكثرة المشتغلين عليه والمختلفين إليه، وليحذر من كراهته قراءة أصحابه على غيره ممن ينتفع به، وهذه مصيبة يبتلى بها بعض المعلمين الجاهلين.
نعم هذا صحيح. قال وليحذر كل الحذر من قصده التكثر بكثرة المشتغلين عليه، لأن هذا في الحقيقة هو داخل في التكاثر الذي نهى عنه، ألهاكم التكاثر حتى زرتم المقابر. ألهاكم التكاثر في إيش؟ إنك تكثر المشتغلين عندك عن غيره، حتى يقال والله حلقة فلان أكثر من حلقة فلان. هذا يفسد عليه على الإنسان نيته. لو يبقى عندك واحد متعلم ينتفع خير من جمهور كثير لا ينتفع منهم إلا القليل. قال والمختلفين إليه، وليحذر من كراهة قراءة أصحابه، يعني ممن إيش يجلسون معه وينتفعون به. بعض الناس إذا وجد أناس يقرأون عنده ثم سمع أنهم يذهبون إلى غيره من المشايخ قال خلوكم عندنا أو ما عنده شيء، ترى صار يزهد الناس في غيره حتى إيش يلفت وجوه الناس إليه. وهذا نسأل الله العافية من المصيبة، كما قال وهذه مصيبة يبتلى بها بعض المعلمين الجاهلين. نعم.
قال وهي دلالة بينة من صاحبها على سوء نيته وفساد طويته، بل هي حجة قاطعة على عدم إرادته بتعليمه وجه الله تعالى الكريم، فإنه لو أراد الله بتعليمه لما كره ذلك، بل قال لنفسه أنا أردت الطاعة بتعليمه وقد حصلت، وقد قصد بقراءته على غير زيادة علم فلا عتب عليه.
نعم هذا صحيح، بل أن الإنسان يفرح حينما يجد الناس يتوجهون للعلم ويجد أنهم يستفيدون منه ويستفيدون من غيره، أو أنهم يستفيدون من غيره أكثر منه، هذا لا يضر، لأن المقصد أنه إيش؟ أن الناس تنتفع، فأنت داخل في عموم إيش؟ الدال على الخير كفاعله. فالإنسان يفرح بهذه الأشياء ولا تحزنه، إلا من قل حظه من القصد والنية الصالحة. فإذا قل حظ الإنسان من النية الصالحة فإنه يفسد بعمله بقدر فواته من هذا القصد. والعبرة بالخواتيم، كثير من الناس يبدأ في طلب العلم لكن ما هي إلا سنيات، ثم يضمحل عند هذا الهمة حتى أنك تجده من عوام الناس أو أنه يشتغل بشيء آخر فينصرف عن العلم. نعم.
قال وقد روينا في مسند الإمام المجمع على حفظه وإمامته أبي محمد الدارمي رحمة الله عليه عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه أنه قال يا حملة القرآن، أو قال يا حملة العلم، اعملوا به، فإنما العالم من عمل بما علم ووافق علمه عمله، وسيكون أقوام يحملون العلم لا يجاوز تراقيهم، يخالف عملهم علمهم، وتخالف سريرتهم علانيتهم، يجلسون حلقا يباهي بعضهم بعضا، حتى إن الرجل لا يغضب على جليسه أن يجلس إلى غيره ويدعه. أولئك لا تصعد أعمالهم في مجالسهم تلك إلى الله تعالى. وقد صح عن الإمام الشافعي رضي الله عنه أنه قال وددت أن الخلق تعلموا هذا العلم، يعني علمه وكتبه، ألا ينسب إلي حرف منه. قال رحمه الله تعالى فصل وينبغي للمعلم أن يتخلق بالمحاسن التي ورد الشرع بها والخصال الحميدة والشيم المرضية،
لأن هذا هو ثمرة العلم. ثمرة العلم العمل، أن الإنسان إذا تعلم السنة أنه يمتثلها ويدعو الناس إليها، سواء دعاهم بلسان مقاله أو بلسان حاله، فإن الإنسان ربما يدعو الناس إلى سنة هجرها كثير من الناس فيكون له أجرها، وربما دعاهم بعمله صار يعمل هذه السنة فينظر الناس إليه فيعلمون أنها سنة. فالدعوة ليست مقصورة إيش على القول، ربما تكون إيش حتى بالفعل. نعم.
قال والخصال الحميدة والشيم المرضية التي أرشده الله إليها من الزهادة في الدنيا والتقلل منها وعدم المبالاة بها وبأهلها، والسخاء والجود ومكارم الأخلاق، وطلاقة الوجه من غير خروج إلى حد الخلاعة والحلم والصبر.
نعم، طلاقة الوجه أمر مطلوب، وذلك قال صلى الله عليه وسلم لا يحقرن أحدكم من المعروف شيئا ولو أن يلقى أخاه بوجه طلق. بل أن جوامع حسن الأدب كما قال الحسن البصري هي إيش؟ بذل الندى وكف الأذى وطلاقة الوجه. بذل الندى يعني الكرم، وكف الأذى أنك تكف أذاك عن الناس، المسلمون من لسانه ويده. قال وطلاقة الوجه، لأن الإنسان حينما تجده طلق الوجه تستبشر حتى أنت به، بخلاف الرجل العبوس لو جيت إنسان وأكرمك غاية الكرم لكنك من دخلت عليه لين خرجت وهو معبس ما تأنس بكرمه، وربما تأتي إنسان آخر يقل كرمه لك لكنه إيش طلق الوجه، فتجد أن هذا في نفسك أنه أكرم من الأول، لأن العبرة بإيش بالخلق وطلاقة الوجه التي تحصل ويحصل بها إدخال السرور. والآن حتى طبيا يقولون أن طلاقة الوجه والابتسامة وغير ذلك أنها سبب لدفع الأمراض المزمنة هذه مثل الضغط والسكر وغيره. وإذا كده نسأل الله العافية دائما تجد المبتلى بمثل هذه الأمراض تجد دائما عبوس، دائما غضوب، دائما نعم كثير مثل ما يقول العامة كثير المحاتة. لكن اللي يقول ابتسم واضحك من غير إيش أن يكون ضحكك يتجاوز الحد. كان النبي صلى الله عليه وسلم دائما البشري كثير التبسم، وكان دائما يستبشر بالأشياء ويتبسم، لكنه كما قالت عائشة ما رؤية مستلقيا ترى لهاته من الضحك، إنما كان ضحكه تبسما.
قال وطلاقة الوجه من غير خروج إلى حد الخلاعة والحلم والصبر والتنزه عن دنيء المكاسب وملازمة الورع والخشوع والسكينة.
لا اقرأ وطلاقة الوجه من غير
وطلاقة الوجه من غير خروج إلى حد الخلاعة والحلم والصبر.
لا لا لا
إلى حد الخلاعة.
أيوة
سند الفاصل مفصل. وطلاقة الوجه من غير خروج إلى حد الخلاعة والحلم والصبر والتنزه عن دنيء المكاسب وملازمة الورع والخشوع والسكينة والوقار والتواضع والخضوع واجتناب الضحك والإكثار من المزاح وملازمة الوظائف الشرعية كالتنظيف بإزالة الأوساخ والشعور التي ورد الشرع بإزالتها كقص الشارب وتقليم الظفر وتسريح اللحية وإزالة الروائح الكريهة.
الأظفار عندي كده لأن الإنسان لابد أن يكون حتى إيش مظهر حسن، لأن الشعث الذي فيه شيء من الحاق البدن بقاء شيء من المنهي مما أمر الإنسان بزواله يسبب يعني إيش توحش الناس من رأي من رؤيته. فالعناية بمظهر الإنسان لا شك أنه مقصد شرعي، وذلك قال صلى الله عليه وسلم إن الله جميل يحب الجمال. لما قال له الرجل يا رسول الله الرجل يحب أن يكون ثوبه حسن ونعله حسن.
قال وتقليم الأظفار وتسريح اللحية وإزالة الروائح الكريهة والملابس المكروهة. قال وليحذر كل الحذر من الحسد والرياء والعجب واحتقار غيره وإن كان دونه. قال وينبغي أن يستعمل الأحاديث الواردة في التسبيح والتهليل ونحوهما من الأذكار والدعوات وأن يراقب الله تعالى في سره وعلانيته.
وينبغي أن يستعمل
الأحاديث الواردة في التسبيح والتهليل وينبغي أن يستعمل الأحاديث الواردة في التسبيح والتهليل ونحوهما من الأذكار والدعوات وأن يراقب الله تعالى في سره وعلانيته ويحافظ على ذلك وأن يكون تعويله في جميع أموره على الله تعالى. قال وينبغي له أن يرفق بمن يقرأ عليه وأن يرحب به ويحسن إليه بحسب حاله.
أن يرفق
وينبغي له أن يرفق بمن يقرأ عليه وأن يرحب به ويحسن إليه بحسب حاله. فقد روينا عن أبي هارون هارون العبدي قال كنا نأتي أبا سعيد الخدري رضي الله عنه فيقول مرحبا بوصية رسول الله صلى الله عليه وسلم، إن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الناس لكم تبع وإن رجالا يأتونكم من أقطار الأرض يتفقهون في الدين فإذا أتوكم فاستوصوا بهم خيرا. رواه الترمذي وابن ماجه وغيرهما. وروينا نحوه في مسند الدارمي عن أبي الدرداء رضي الله عنه. قال رحمه الله تعالى فصل وينبغي أن يبذل لهم النصيحة فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: الدين النصيحة، الدين النصيحة لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم، رواه مسلم. ومن النصيحة لله تعالى ولكتابه إكرام قارئه وطالبه وإرشاده إلى مصلحته والرفق به ومساعدته على طلبه بما أمكن وتأليف قلب الطالب، وأن يكون سمحا بتعليمه في رفق، متلطفا به ومحرضا له على التعلم، وينبغي له أن يذكره فضيلة ذلك ليكون سببا في نشاطه وزيادة في رغبته، ويزهده في الدنيا ويصرفه عن الركون إليها والاغترار بها، ويذكره فضيلة الاشتغال بالقرآن وسائر العلوم الشرعية، وهو طريق الحازمين والعارفين وعباد الله الصالحين، وأن ذلك رتبة الأنبياء عليهم الصلاة والسلام. فلو ينبغي أن يشفق على الطالب ويعتني بمصالحه كاعتنائه بمصالح ولده ومصالح نفسه، ويجري المتعلم مجرى ولده في الشفقة عليه والصبر على جفائه وسوء أدبه، ويعذره في قلة أدبه
والاهتمام بمصالحه عنده، ويجري المتعلم مجرى ولده في الشفقة عليه والاهتمام بمصالحه.
صفة والاهتمام بمصالحه.
نعم.
والاهتمام بمصالحه والصبر على جفائه وسوء أدبه، ويعذره في قلة أدبه في بعض الأحيان، فإن الإنسان معرض للنقائص لا سيما إن كان صغير السن.
نعم، لكن إيش لا يفوت عليه يعني هذا الأدب إذا رآه لا يتمثله، بل ينصح ويعلمه. هذا نتحمل منك، لكن غيرنا ما يتحمل منك، هذا خطأ وينبغي أن يكون كذا.
قال: وينبغي أن يحب له ما يحب لنفسه من الخير، وأن يكره له ما يكره لنفسه من النقص مطلقا. فقد ثبت في الصحيحين عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: أكرم الناس علي جليسي الذي يتخطى الناس حتى يجلس إلي، لو استطعت ألا يقع الذباب على وجهه لفعلت، وفي رواية: إن الذباب لا يقع عليه فيؤذيني. وينبغي ألا يتعاظم على المتعلمين، بل يلين لهم ويتواضع معهم، فقد جاء في التواضع.
لكن يقولون في ضعف هذا الحديث، أثر ابن عباس في ضعف: أقرب الناس علي جليسي الذي يتخطى الناس حتى يجلس إلي. لكن المعنى صحيح لا شك، أن الإنسان الذي يقصدك لا بد أن تكرمه. نعم.
قال: وينبغي ألا يتعاظم على المتعلمين، بل يلين لهم ويتواضع معهم، فقد جاء في التواضع لآحاد الناس أشياء كثيرة معروفة، فكيف بهؤلاء الذين هم بمنزلة أولاده، مع ما هم عليه من الاشتغال بالقرآن، ومع ما لهم عليه من حق الصحبة وترددهم إليه. وقد جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: لينوا لمن تعلمون ولمن تتعلمون منه.
الله أكبر، لكن حديث ضعيف.
وعن أبي أيوب السختياني رحمه الله قال: ينبغي للعالم أن يضع التراب على رأسه تواضعا لله عز وجل. قال: وينبغي أن يؤدب المتعلم على التدريج بالآداب السنية، وينبغي أن يؤدب المتعلم على التدريج بالآداب السنية والشيم المرضية ورياضة نفسه بالدقائق الخفية، ويعوده الصيانة في جميع أموره الباطنة والجلية، ويحرضه بأقواله وأفعاله المتكررات على الإخلاص والصدق وحسن النيات ومراقبة
رياضة نفسه بالدقائق الخفية، يعني تمرينها على إيش؟ تزكية النفس، ويعني ولين جانبها، هذه كلها تسمى رياضة، ليس المقصود بها الرياضة البدنية، إنما الرياضة النفسية. نعم. ويعوده الصيانة في جميع أموره الباطنة والجلية. نعم.
قال: ويحرضه بأقواله وأفعاله المتكررات على الإخلاص والصدق وحسن النيات ومراقبة الله تعالى في جميع اللحظات، ويعرفه أن لذلك تنفتح عليه أنوار المعارف، وينشرح صدره ويتفجر من قلبه ينابيع الحكم واللطائف، ويبارك له في علمه وحاله ويبارك له في علمه وحاله ويوفق في أفعاله وأقواله. قال رحمه الله تعالى: فصل. تعليم المتعلمين فرض كفاية، فإن لم يكن من يصلح إلا واحد
من يصلح له
له فيه.
تعليم المتعلمين فرض كفاية، إذا قام بها من يكفي، وإلا تعين عليه الأمر.
فإن لم يكن من يصلح له إلا واحد تعين عليه، وإن كان هناك جماعة يحصل التعليم ببعضهم، فإن امتنعوا كلهم أثموا، وإن قام به بعضهم سقط الحرج عن الباقين، وإن طلب من أحدهم.
لعموم قوله جل وعلا: وما كان المؤمنون لينفروا كافرا، فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم لعلهم يحذرون. فدل ذلك على عدم إيش؟ وجوب النفر على الجميع. نعم.
وإن طلب من أحدهم وامتنع فأظهر الوجهين أنه لا يأثم، لكن يكره له ذلك إن لم يكن عذر. قال: فصل. يستحب للمعلم أن يكون حريصا على تعليمهم، مؤثرا ذلك على مصالح نفسه الدنيوية التي ليست بضرورية، وأن يفرغ قلبه في حال جلوسه لإقرائهم من الأسباب الشاغلة كلها، وهي كثيرة معروفة، وأن يكون حريصا على تفهيمهم، وأن يعطي كل إنسان منهم ما يليق به، فلا يكثر على من لا يحتمل الإكثار، ولا يقصر لمن يحتمل الزيادة، ويأخذهم بإعادة محفوظاتهم، ويثني على من ظهرت نجابته ما لم يخشى عليه فتنة بإعجاب أو غيره، ومن قصر عنفه تعنيفا لطيفا ما لم يخشى عليه تنفيره، ولا يحسد أحدا منهم لبراعة تظهر منه، ولا يستكثر فيه ما أنعم الله به عليه، فإن الحسد للأجانب حرام شديد التحريم، فكيف للمتعلم الذي هو بمنزلة الولد، ويعود من فضيلته إلى معلمه في الآخرة الثواب الجزيل، وفي الدنيا الثناء الجميل، والله الموفق. قال: فصل. ويقدم في تعليمهم إذا ازدحموا الأول فالأول، فإن رضي الأول بتقديم غيره قدمه، وينبغي أن يظهر لهم البشرى وطلاقة الوجه، ويتفقد أحوالهم، ويسأل عمن غاب منهم. قال: فصل. قال العلماء رضي الله عنهم: ولا يمتنع من تعليم أحد لكونه غير صحيح النية، فقد قال سفيان وغيره: طلبهم للعلم نية، وقالوا: طلبنا العلم لغير الله فأبى أن يكون إلا لله، معناه كانت غايته أن صار لله تعالى. قال: فصل. ومن آدابه المتأكدة.
كذا عندك كانت غايته؟
نعم.
أنا عندي كانت عاقبته، أحسن من غايته. إيش هو؟
معناه
أن العلم هو الذي يصيرك للنية الحسنة، فاستمرارك به يوجب عليك إيش؟ الغاية العاقبة الحسنة، وهي النية الصادقة. قال معناه: كانت عاقبته أن صار لله، يعني طلبنا العلم لغير الله، لكنه تحمل هذه النية لأن إيش؟ عاقبتها ستكون لله.
كثير من أهل القرب يعني كانت
يعلمون
القرآن عشان يحجوا المسلمين وصاروا مسلمين.
نعم صحيح، إذا وجدوا من الآيات.
قال: فصل. من آدابه المتأكدة وما يعتني به أن يصون يديه في حال الإقراء عن العبث، وعينيه عن تفريق نظرهما من غير حاجة، ويقعده على طهارة مستقبل القبلة، ويجلس بوقار، وتكون ثيابه بيضاء نظيفة، وإذا وصل إلى موضع جلوسه صلى ركعتين قبل الجلوس، سواء كان الموضع مسجدا أو غيره. فإن كان مسجدا كان آكد، فإنه يكره الجلوس فيه قبل أن يصلي ركعتين، ويجلس متربعا إن شاء أو غير متربع.
لكن هذا ما عليه سنة، أن الإنسان إذا أراد حلقة العلم أنه لا يجلس حتى يصلي ركعتين. إذا كان في المسجد لا بأس، لأجل المسجد لا لأجل حلقة العلم. أما إذا لم يكن في مسجد لا يلزمه ركعتين، ولا يجوز له أن يشبه البقع بالمساجد. قال وإذا وصل إلى موضع جلوسه صلى ركعتين قبل الجلوس، سواء كان موضع الموضع مسجدا أو غيره. نقول لا، يفرق. حتى مسألة إيش؟ قال ويقعد على طهارة مستقبل القبلة، هذا حتى كذا ما عليه دليل. ما يستطيع الإنسان إذا كان يدرس أن كل الطلبة يستقبلوا القبلة، لأن ربما على حسب إيش مجلسه هو.
روى أبو بكر بن أبي داود السجستاني بإسناده عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه.
أبو بكر بن أبي داود السجستاني ابن صاحب السنة. لا ما في بس.
في حديث الرسول يقول جعلت الأرض لي مسجدا وطهورا، فهل هذا يدخل من باب
النار؟ لا 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 لا، هذا إنه يعني إن الأرض محل للصلاة، وليس معنى ذلك أنه لا يجلس في الأرض إلا بصلاة. أما المسجد خص بأن الإنسان لا يجلس حتى يصلي ركعتين. إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين. فقوله إذا دخل أحدكم المسجد، هنا للعهد الذهني، يعني المساجد القائمة المبنية لهذا. وإذا كان إنسان يدخل بيته ويجلس، نقول له هذا تقول هي مسجد، نقول صح صالحة للسجود لكن ليست بمسجد. وإذا يجلس، لو أخذنا بعموم جعلت لي الأرض مسجدا وطهورا، نقول لا تجلس في بيتك حتى تصلي ركعتين.
لا
صليت
في المسجد خلاص،
لا حتى بس انت طلعت جيت لك مكان ثاني.
صح.
حتى لو قلت هذا ان الارض وحده خلاص، اذا صليت ركعتين حتى روح اي مسجد اي حلقه مجلس صليت في المسجد.
بس لكن الامر انك انت تنفل في البيت، يعني هذا اللي شوي رابط يعني.
لا هو المعنى ان وجعلت لي الارض مسجدا وطهورا، ان خلاف ما كان عليه للملة السابقة، فإنهم لا يصلون إلا ببيعهم وكنائسهم وصوامعهم.
روى أبو بكر بن أبي داود السجستاني بإسناده عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه كان يقرئ الناس في المسجد جاثيا على ركبتيه. قال فصل ومن آدابه المتأكدة وما يعتني بحفظه ألا يذل العلم فيذهب إلى مكان ينسب إلى من يتعلم منه ليتعلم منه فيه، وإن كان المتعلم خليفة فمن دونه بل يصون العلم عن ذلك، كما صانه عنه السلف رضي الله عنهم، وحكاياتهم في هذا كثيرة مشهورة.
يعني مقصود في هذا أن الإنسان لا يذل العلم، العلم له قدره ومكانته، فإن كان هو من أوعيته وحملته فإنه يصون العلم. لا تذكر العلم في أماكن ليس الناس بمستمع لقولك، ولا تبذل العلم لأناس لا يستحقونه، ولا تبذل العلم بمعنى أنك تتتبع الأمراء لتعلمهم لكي تكسب ودهم. وإذا قيل لبعض أئمة السلف لما دعي ليعلم أولاد الولاة قال العلم يؤتى إليه، العلم يؤتى إليه ولا يأتي، لأن العلم عزيز، أعطي العلم كلك يعطيك بعضه.
قال فصل وينبغي أن يكون مجلسه واسعا ليتمكن جلساؤه فيه. ففي الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم قال خير المجالس أوسعها، رواه أبو داود في سننه في أوائل كتاب الأدب بإسناد صحيح من رواية أبي سعيد الخدري رضي الله عنه. قال فصل قال في آداب المتعلم جميع ما ذكرناه من آداب العلم من آداب المعلم في نفسه آداب للمتعلم. قال ومن آدابه أن يجتنب الأسباب الشاغلة عن التحصيل إلا سببا لا بد منه للحاجة. وينبغي أن يطهر قلبه من الأدناس ليصلح لقبول القرآن وحفظه واستثماره. فقد صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال ألا إن في الجسد مضغة.
وينبغي أن يطهر قلبه
من الأدناس
أيوة
ليصلح لقبول القرآن وحفظه واستثماره.
الأدناس
جمع دنس وهو الوسخ
في القلب. وسخ
إيه ما تعرف أوساخ القلب كلش. الحسد من أوساخ القلب، الغل من أوساخ القلب. الأوساخ ها
ما يخلى قلب
لا لا إن شاء الله في قلوب تخلو منها، لكن في قلوب قليل فيها لكن تدفع بما عندها من الذكر والآيات، وفي قلوب ممتلئة وفي قلوب بين ذلك. كون هذه الأشياء تخطر على القلب ثم يطردها هذا فضل. المقصد انه ايش انه تبقى في قلبه، هذا هو المقصود. والادناس ما هو الادناس هي الاوساخ. الاوساخ ليست الاوساخ الحسيه، هذه اوساخ معنويه معاني الحسد الكبر.
وكيف يطهر منها؟
يطهر منها بملازمه الذكر و كل ما هو مشروع، مثل الحسد إذا رأى شيء يبرك حتى ما يحسد الناس، يقول ما شاء الله اللهم بارك له اللهم بارك له، يدعو له بالبركة. وإذا شعر بشيء يعني يكثر من الذكر وغيره، يصرف نفسه لا يعلق قلبه بهذه الأشياء، كما كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا رأى شيئا من أمر الدنيا قال اللهم لا عيش إلا عيش الآخر. نعم.
قال فقد صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال ألا إن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله وإذا فسدت فسد الجسد كله ألا وهي القلب. وقد أحسن القائل بقوله يطيب القلب للعلم كما تطيب الأرض للزراعة.
الله هذا صحيح، هذا موافق لحديث النبي صلى الله عليه وسلم قال مثل ما بعثني الله به من الهدى من العلم من الهدى والنور أو من الهدى والعلم كمثل أرض أصابها مطر فمنها أرض خصبة أنبتت العشب والكلى الكثير، ومنها قيعان أمسكت الماء بس انتفع الناس، ومنها أجادب لا تمسك ماء ولا تنبت شجرة.
قال وينبغي لأن يتواضع لمعلمه ويتأدب معه وإن كان أصغر منه سنا وأقل شهرة ونسبا وصلاحا وغير ذلك، ويتواضع للعلم فبتواضعه يدركه. وقد قالوا نظما العلم حرب للفتى المتعالي كالسيل حرب للمكان العالي. وينبغي أن ينقاد لمعلمه.
العلم حرب للفتى المتعالي كالسيل حرب للمكان العالي. شوف السيل إذا جاء يضرب يوصل المكان المرتفع وما يوصله. يقول والعلم كذلك حرب للفتى المتعالي. الفتى إذا صار متعالي متكبر يجد أن له مزية، أنا أجلس مع فلان، أنا أطلب العلم عند فلان، وش فلان يا رجال هذا وين وهذا، هذا ما ينال العلم. لا ينال العلم مستحي ولا مستكبر.
وينبغي أن ينقاد لمعلمه ويشاوره في أموره ويقبل قوله كالمريض العاقل يقبل قول الطبيب الناصح الحاذق، وهذا أولى. قال فصل ولا يتعلم إلا ممن كملت أهليته وظهرت ديانته وتحققت معرفته واشتهرت صيانته. فقد قال محمد بن سيرين ومالك بن أنس وغيرهما من السلف هذا العلم دين، فانظروا عمن تأخذون دينكم.
عليكم السلام.
قالوا عليه أن ينظر لمعلمه بعين الاحترام ويعتقد كمال أهليته ورجحانه على طبقته، فإنه أقرب إلى انتفاعه به. وكان بعض المتقدمين إذا ذهب إلى معلمه تصدق بشيء وقال اللهم استر عيب معلمي عني ولا تذهب بركة علمه مني.
الله أكبر.
وقال الربيع صاحب الشافعي رحمهما الله تعالى: ما اجترأت أن أشرب الماء والشافعي ينظر إلي هيبة من هيبة له. وروينا عن أمير المؤمنين علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال: من حق المعلم عليك أن تسلم على الناس عامة وتخصه دونهم بتحية،
الله أكبر،
وأن تجلس أمامه ولا تشيرن عنده بيدك ولا تغمزن بعينيك ولا تقولن قال فلان خلاف ما تقول، ولا تغتابن عنده أحدا.
وهذا يعني هذه آداب أشار إليها علي بن أبي طالب، هذا صحيح. من حق العالم عليك أن تسلم على الناس عامة وتخصه بالتحية، يعني تخصه بالتحية والكرام، لأنه معلمك، وذلك يقول المعلم هو الأب الثاني، وإن شئت قلت هو أبوة علمية. قال: وأن تجلس أمامه، يعني بكل احترام، ولا تشيرن عنده بيدك، لا تقول له أنا علمتك كذا، لا تشير بيدك، كن متأدبا. قال: ولا تغمزن بعينه، يعني مما يقول تقرص عينك أو تقعد تحرك جفنك، وهذا تسمى خائنة الأعين. ولذلك لما جاء أحد المشركين الذين توعدهم النبي صلى الله عليه وسلم بالقتل، ابن أبي السرح، وصار النبي صلى الله عليه وسلم يعرض عنه حتى عفى عنه، فقال أحد الصحابة: يا رسول الله، قال ما قال؟ قال: لو قام عليه أحد وقتله ما وديته، يعني دفعت ديته. قال: يا رسول الله، هل أشرت لنا؟ قال: ما كان لنبي أن يكون له خائنة الأعين. وقال رضي الله عنه: ولا تقولن قال فلان خلاف قولك أو خلافا لقولك. هذا كذلك من الآداب التي ينبغي أن يكون الطالب متأدبا بها. بعض الناس يجي يسألك: شيخ شايك، أو السؤال كذا وكذا، إذا جاوبته قال لك: طيب الشيخ الفلاني يقول كذا، طيب إذا أنت تدري ليش تسأل؟ وليه تبي تصادم هذا بها؟ إما أنك أنت مرتضي قولي أو مرتضي قول الشيخ، فخذ من شئت. إذا كان صح ربما يكون أنت جوابك خلاف لجواب شيخ آخر، لك أن تقول: فما رأيك بمن يقول كذا وكذا؟ لكن لا تقول: الشيخ فلاني يقول غير كذا. هذا مثل ما يقول العامة إيش؟ أيوة، تربط عصا، أربط، أضرب هذا بهذا، هذا سوء أدب. ويجي أول ما ينشئ لك السؤال كأنه ما يعرف شيء في المسألة، بس يبي جواب بيمشي، وإذا علمته لما شاء الله قام ينبش، هذا سوء أدب، ولا ينبغي لطالب العلم أن يسلك هذا المسألة. أولا ينبغي لك أن تسأل من تثق بدينه وعلمه، فإذا سألته وأخبرك بخبر خذ به. يقول: لا، يمكن ما عنده دليل. ما عنده دليل لا تسأل، إذا أنت ما ترتضي دينه وعلمه لا تسأل. ثم إن أبدأ لك شيء ورأيت غيره أقوى منه فخذ الأقوى وانتهى الموضوع. وإن بقي عندك إشكال لك أن تقول: وما رأيك بمن يقول كذا وكذا، بس يحل لك الإشكال وينتهي الموضوع. نعم.
قال: ولا تغتابن عنده أحدا،
الله أكبر،
ولا تشاور جليسك في مجلسه، ولا تأخذ بثوبه إذا قام، ولا تلح عليه إذا كسل، ولا تعرض أي تشبع من طول صحبته. وينبغي أن يتأدب بهذه الخصال التي أرشد إليها علي كرم الله وجهه، وأن يرد غيبة شيخه إن قدر، فإن تعذر عليه ردها، فإن تعذر عليه ردها.
أن يرد
غيبة شيخه،
الظاهر أن غيبة شيخه يعني واحد يغتابه،
وأن يرد غيبة شيخه إن قدر، فإن تعذر عليه ردها فارق ذلك المجلس.
نعم. وذلك قيل أن يحيى بن زكريا الساجي من أقران البخاري تكلم على البخاري ومسلم جالس، فلم يستطع مسلم أن يرد، قام وترك المجلس.
قال فصل: ويدخل على الشيخ كامل الخصال متصفا بما ذكرناه في المعلم، متطهرا مستعملا للسواك، فارغ من الأمور الشاغلة،
فارغ القلب،
فارغ القلب من الأمور الشاغلة، وألا يدخل بغير استئذان إذا كان الشيخ في مكان يحتاج فيه إلى استئذان، وأن يسلم على الحاضرين إذا دخل ويخصه دونهم بالتحية، وأن يسلم عليه وعليهم إذا انصرف كما جاء في الحديث: فليست الأولى أحق من الثانية. قال: ولا يتخطى رقاب الناس، بل يجلس حيث ينتهي به المجلس، إلا أن يأذن له الشيخ في التقدم أو يعلم من حالهم إيثار ذلك، ولا يقيم أحدا من موضعه، فإن آثره غيره لم يقبل، اقتداء بابن عمر رضي الله عنهما، إلا أن يكون في تقديمه مصلحة للحاضرين أو أمره الشيخ بذلك،
أو أمره الشيخ بذلك.
ولا يجلس في وسط الحلقة إلا لضرورة، ولا يجلس بين صاحبين بغير إذنهما، وإن فسح له قعد وضم نفسه. قال فصل: وينبغي أيضا أن يتأدب مع رفقته وحاضري مجلس الشيخ، فإن ذلك تأدب مع الشيخ وصيانة لمجلسه، ويقعد بين يدي الشيخ قعدة المتعلمين لا قعدة المعلمين، ولا يرفع صوته رفعا بليغا من غير حاجة، ولا يضحك ولا يكثر الكلام من غير حاجة، ولا يعبث بيده ولا بغيرها، ولا يلتفت يمينا ولا شمالا من غير حاجة، بل يكون متوجها إلى الشيخ مصغيا إليه. قال فصل:
مصغيا إلى كلام عندي،
مصغيا إلى كلام.
طيب دقيقة بس، نقف ترى على هذا.
طيب،
صلى الله وسلم على نبينا محمد، تفضل.